لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فبعون الله سبحانه وتعالى نشرع في مدارسة لهذا المتن، المتن النافع القيم، وهو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عنا خيرا. وهذا المتن متن جامع لمعتقد أهل السنة والجماعة، ففيه جل مباحث الاعتقاد الكبرى عند أهل السنة والجماعة، ولذا فهو متن يمكن أن يشرح في مجالس كثيرة، كما أنه يمكن أن يشرح شرحا وجيزا، وهذا الذي سوف نسير عليه بعون الله عز وجل في هذه الجلسات. سيكون هناك تعليقات بما يتأتى معنا في هذا الوقت الوجيز، وما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه الرسالة اسمها العقيدة الواسطية، هكذا سماها المؤلف رحمه الله كما في مناظرته مع المخالفين الذين ناظروه فيها، كما هي موجودة هذه المناظرة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وهي مناظرة قيمة فيها من الفوائد والعلم الشيء الكثير. هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام رحمه الله لسبب، وهو أن أحد قضاة واسط، واسط مدينة بالعراق، قفل بعد الحج إلى بلده مرورا بالشام، فجالس الشيخ واستفاد منه وانتفع بما بينه له من الحق، فسأله أن يكتب له عقيدة تكون له عمدة له ولأهل بيته، فاستعفى الشيخ وقال إن الناس قد كتبت عقائد كثيرة، فلتطلب شيئا من ذلك تنتفع به، فأصر إلا أن يكتب الشيخ عقيدة له ولأهل بيته، فكتبها الشيخ كما يقول في جلسة بعد العصر. والذي يظهر والله أعلم أن هذا كان سنة 98 و600، وبالتالي كان هذا قبل وفاته ب30 سنة، وعمره إذن سيكون 37 عاما، هذا الذي يظهر والله أعلم كما يدل عليه ما ذكره في مناظرته. وهذه الرسالة قد كتب الله عز وجل لها القبول والانتشار منذ عهد الشيخ كما بين هذا في مناظرته، فقد شرقت وغربت منذ وقت الشيخ رحمه الله. هذه الرسالة تتميز بمميزات عديدة، من أهمها أنها رسالة وجيزة تجمع لك الخلاصة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أنها تتميز بكثرة الأدلة، وهذا فيه فائدة منهجية لنا، وهي أن الاعتقاد إنما يستفاد من أدلة الكتاب والسنة لا غير. وأمر ثالث، وهو أن الشيخ رحمه الله تحرى أن تكون هذه الرسالة موافقة لألفاظ الكتاب والسنة، ولذا تجد أنه استعمل كلمة التمثيل بدل كلمة التشبيه، استعمل كلمة التحريف بدل كلمة التأويل، ولا شك أن هذا أقرب إلى موافقة النصوص، وفيه إلزام للمخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة وقطع وفيه قطع لحجتهم أيضا. أيضا من مميزات الرسالة أنها مفيدة لطالب العلم من جهة كونها قد انتشرت وذاعت وكثرت شروحها، وبالتالي فإن طالب العلم سوف يستفيد كثيرا من الشروح الكثيرة التي تناولت هذه الرسالة بالتوضيح. حصل لشيخ الإسلام رحمه الله بسبب هذه الرسالة وبسبب تأليفه لها فتنة وابتلاء، حيث ألب عليه علماء السوء ورفعوا فيه إلى السلطان وجمعوا وألبوا وراموا مناظرة هذا الإمام الحبر البحر، وجلسوا عدة مجالس معه ناقشوه في بعض الأمور التي يزعمون أنه قد خالف الحق فيها، وثارت المسائل وثارت المناظرة في مسائل وهي الاستواء والعلو وكذلك المعية وكذلك قوله الفرقة الناجية إلى آخر ما جرت فيه المناظرة، ولكن ساقيتهم لقيت بحرا محيطا متلاطما، فما كان منهم بعد أن بين الشيخ رحمه الله الحق فيها إلا أن ألجموا، ومنهم من تبين له الحق وأذعن بأن هذه الرسالة قد بينت الحق بدليله من الكتاب والسنة. المباحث التي تناولتها هذه الرسالة تناولت كما ذكرت لك جل مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، اللهم إلا ما يتعلق بتوحيد العبادة، أما بقية المباحث فإنه قد تناولها. وأكثر ما جعل الشيخ رحمه الله الكلام فيه هو مبحث الصفات، إذ أخذ هذا الموضوع أكثر من نصف الرسالة، ثم ثنى بعده ببيان ما يتعلق باليوم الآخر ثم القدر ثم ما يتعلق بمسائل الإيمان ثم ما يتعلق بمسألة الصحابة ثم ما يتعلق بكرامات الأولياء ثم ما يتعلق بمنهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة، ثم ختم بمكملات العقيدة عند أهل السنة من الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يرجع إلى مبحث الأخلاق. هذا مجمل تعرض له الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. هذا عن المؤلف. أما عن المؤلف فإن الشيخ الإمام تقي الدين أبا العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني النميري أشهر من أن يعرف به، والكل يعلم أنه مولود سنة 61 و600 ومتوفى سنة 28 و700، وأن هذا الإمام أحد أفراد الدهر علما وذكاء وخلقا وجهادا في سبيل الله عز وجل، جهاد السنان وجهاد اللسان وجهاد القلم، وأن هذا الإمام هو منظر عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة ولا شك مستفادة من الكتاب والسنة، ولكن هذا الإمام أبرز علماء أهل السنة الذين قعدوا قواعدها وأصلوا مسائلها واستدلوا لها وذكروا التفريعات والتقسيمات المتعلقة بذلك، ففضل هذا الإمام على أهل السنة والجماعة فضل عظيم، وأعداؤه قبل أحبابه يسلمون بأنه ما جاء قبله بقرون مثله ولا جاء بعده إلى اليوم مثله. وهذا الإمام لم يكن مبرزا في علم الاعتقاد فحسب، بل كان إماما في جميع علوم الشريعة من الفقه والحديث وأصول الفقه ومن اللغة وعلومها ومن بقية علوم الشريعة. فالإمام رحمه الله كان الإمام المبرز الذي بز العلماء وتقدمهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالمقام في الكلام عن هذا الإمام وعن حياته وعن خلاله يطول، ولكن المقام لا يسمح بالاستطراد الكثير في هذا الموضوع. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى بالتعليق على هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله عز وجل أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال شيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، أعاد الله من بركاته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
بدأ المؤلف رحمه الله كلامه في هذه الرسالة بحمد الله والشهادة بشهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لكن قبل ذلك، الراوي لهذه الرسالة أو الناسخ لها ذكر هنا قوله: ومن عمت بركته أهل العراقين. والذي ينبغي حمل هذا الكلام عليه هو أن البركة هاهنا بركة العلم والإفادة، ومعلوم أن المسلم بل المسلمين عموما فيهم بركة، والعلماء على وجه الخصوص فيهم بركة أعظم، كما قال أسيد بن حضير رضي الله عنه أو قال تميم بن أوس الداري: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ خاطب بهذا عائشة رضي الله عنها. فكل مسلم فيه من البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وأراد النخلة صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه البركة ليست بركة ذاتية تلتمس، إنما هي بركة بالعلم والنصح والإفادة وما إلى ذلك. فهذا الذي ينبغي حمل كلام هذا الكاتب عليه. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الاعتقاد هو ما يصدق القلب به تصديقا جازما، والعقيدة هو المعتقد بمعنى نفسه وبالمعنى نفسه، والدين والإيمان قول وعمل واعتقاد. والبحث في مباحث العقيدة يتعلق بهذا الجزء الثالث، وهو ما يرجع إلى الاعتقاد. ولا شك أن شأن الاعتقاد شأن عظيم، وأن النجاة عند الله سبحانه وتعالى أول ما تكون تعليقا بما في القلب. فصاحب العقيدة السليمة الصحيحة هو الناجي عند الله سبحانه وتعالى، كما بين سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب الاعتقاد السليم الذي سلم قلبه من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ومحبته والرغبة فيما عنده وطاعته والإقبال عليه، إنه هو الذي يسلم عند الله سبحانه وتعالى. والفرقة الطائفة من الناس، ولا شك أن الدليل النقلي والواقع المشاهد يدل على أن هذه الأمة تفرقت إلى فرق كثيرة، وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هؤلاء جميعا محكوم عليهم بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، باستثناء طائفة وفرقة واحدة وصفها بأنها الجماعة التي اجتمعت على الحق. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة التي نجت، وهذه هي الطائفة التي كانت منصورة ناجية، لأنها نجت في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم، وفي الآخرة نجت من النار كما مر بنا في هذا الحديث. وهي أيضا منصورة كما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية: منصورين. فهذه هي الطائفة التي ثبتت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. المقصود بقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، وإلا فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقبيل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح كل من كان في قلبه إيمان، ولا يبقى إلا شرار الخلق. أهل السنة والجماعة، هذه الكلمة بدل عن قوله الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة هؤلاء هم الناجون، وهم السالمون، وهم السعداء الموفقون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، والسائرون على نهج السلف الصالح صدقا. وسموا بأهل السنة لأنهم هم الذين قاموا بالسنة علما وعملا ودعوة، وبالتالي استحقوا هذا الوصف أنهم أهل السنة، وكذلك هم أهل الجماعة، أو هم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم شيعا. وهذا الوصف وصف شريف، احتاج أهل الحق إلى استعماله لما اختلطت البدع بالسنة، ودخل في الناس ما دخل من الأهواء، فلا بد أن يتميز أهل الحق بحقهم، ولا بد أن يظهروا بحقهم، فاستعمل هذا اللفظ من قديم. هذا اللفظ عرف منذ عهد أوساط التابعين ومتأخريهم من طبقة محمد بن سيرين والحسن البصري وأيوب السختياني، ثم اشتهر أكثر في الطبقة التي بعدهم كسفيان الثوري وفضيل بن عياض، واشتهر في الطبقة التي بعدهم أكثر طبقة الشافعي وأحمد والقاسم بن سلام، واشتهر أكثر وأكثر، عم استعماله عند أهل العلم في الطبقة التي من بعد كطبقة الطبري والطحاوي وأمثالهم من أهل العلم. قال رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بيّن أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو هذه الأركان التي هي أركان الإيمان الستة. وليس يخفى عليك يا رعاك الله أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة ترجع إلى هذه الأركان الستة، ويدل عليها هذه الأركان الستة إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم. جميع مباحث الاعتقاد عند أهل السنة راجعة إلى هذه الأركان الستة كما يظهر لك بالتأمل. والشيخ رحمه الله عدل عن لفظ حديث جبريل المشهور، وهو الذي رواه ابن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنهما، وخرجه الإمام المسلم رحمه الله في الصحيح، وفيه واليوم الآخر، عدل عنه إلى رواية حديث جبريل المختصرة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه وخرجها صاحب الصحيحين، فإنه جاء في رواية عند البخاري وتؤمن بالبعث، وفي رواية عنده أيضا وتؤمن بالبعث الآخر أو بالبعث الآخر، وجاء عند ابن ماجه وغيره أيضا في حديث أبي هريرة بمثل هذا اللفظ والبعث بعد الموت. المقصود أن تلك الألفاظ جميعا كلها ترجع إلى معنى واحد، فالبعث بعد الموت يعني وما يتبعه مما يكون في هذا اليوم الآخر من النشور والحساب والوزن والصراط والميزان وما إلى ذلك. والمؤلف رحمه الله سيتكلم عن هذه المباحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بأن الله.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله. من هنا تبعيضية، فإن الاستقراء لأدلة الكتاب والسنة دل على أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: يتضمن الإيمان بربوبية الله، ويتضمن الإيمان بألوهيته، ويتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. والمؤلف رحمه الله سيخص هذا القسم المتعلق بأسماء الله وصفاته، سيخصه بالحديث في هذه الرسالة، ولذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لله عز وجل صفاته وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات معروفة، هي نعوت الجلال والجمال والكمال التي قامت بذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فالله عز وجل نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل من صفات باطلة لا تليق به، ثم سلم على المرسلين، فدل هذا الكلام بمفهوم المخالفة على أن المرسلين قد وصفوه بالصفات الحقة التي تليق به والتي أخبرهم بها سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت في الصحيحين في قصة الصحابي الذي كان يختم تلاوته في صلاته بقراءة سورة الإخلاص قال لأنها صفة الرحمن. لا شك أنها سورة عظيمة أخلصت لذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فقال رضي الله عنه لأنها صفة الرحمن ولذلك فأنا أحبها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه كما أحبها. إذن لله عز وجل صفات، وهي نعوت الجلال والجمال والكمال التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى. قوله هنا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سنته. هذه الجملة نستفيد منها قاعدتين من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الأولى أن هذا الباب توقيفي، فلا يجوز أن يوصف الله إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن أهل السنة والجماعة لا تفريق عندهم بين الأدلة التي ترجع إلى هذا الباب، بمعنى الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة الدليل النقلي الثابت مطلقا، ثبت في الكتاب فحسب أو ثبت في السنة فحسب أو ثبت في الكتاب والسنة معا، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين هذه الأقسام الثلاثة. أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر فهو مقبول ويجب اعتقاده، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأحاد كذلك مقبول ويجب اعتقاد ما دل أو ما تضمنه، فلا فرق بين هذه الأدلة من حيث الاستدلال بها. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي الثبوت وليس التواتر، وهذا فارق منهجي بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. ليست القاعدة عند أهل السنة أن المقبول في باب الصفات خصوصا والاعتقاد عموما هو التواتر، ليس الأمر كذلك، بل هذا من مسالك أهل الابتداع الذين أرادوا التخلص من كل ما لا يوافق أهواءهم، فأتوا بهذه الذريعة، وهي أن العمدة في هذا الباب والذي يجب قبوله إنما هو المتواتر لا غير، المتواتر يعني الكتاب وما بلغ درجة التواتر من السنة. لا شك أن هذا باطل ويستلزم رد كثير من الحق، والأدلة التي دلت على أن الحجة في النقل عامة لم تشترط وصول هذا الحديث إلى درجة التواتر، والبحث في هذا على كل حال يطول. إذن هاتان القاعدتان ينبغي استصحابهما عند النظر في مباحث الصفات. قال رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نبه المؤلف رحمه الله في هذه الجملة على محاذير أربعة ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يلاحظوها ويتفطنوا لها وأن يجتنبوها أيضا، وهي أن يجانبوا التحريف والتعطيل وأن يجانبوا التكييف والتمثيل. أما التحريف فالمراد به التغيير والتبديل، والمراد به اصطلاحا هنا هو ما تعرف عليه المتأخرون من قولهم التأويل. والمؤلف رحمه الله كما أخبرتك عدل إلى الألفاظ المنصوصة قطعا للطريق على المخالفين. ولا شك أن التحريف مذموم، والله عز وجل قد ذم اليهود الذين صنعتهم التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. والمقصود بذلك هو حمل الكلام على خلاف ظاهره لقرينة تدعى. المقصود بالتحريف أو بالتأويل كما هو الاصطلاح المشهور حمل الكلام على خلاف ظاهره إلى غيره، وذلك لقرينة تدعى، وذلك كتحريفهم معنى الاستواء إلى الاستيلاء، أو تحريفهم معنى المحبة إلى إرادة الإنعام، أو تحريفهم معنى الوجه إلى الذات، أو تحريفهم معنى اليد إلى القدرة أو النعمة، إلى غير ذلك مما خاضوا فيه بالباطل. ولا شك أن هذا مسلك في غاية البطلان، والأدلة على رده من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السلف معروفة مشهورة. قال رحمه الله: ولا تعطيل. المراد بالتعطيل هنا هو الإنكار، وليس يخفاك يا رعاك الله أن موضع الإنكار إنما هو، أو قبل ذلك أقول إن هذا التعطيل والإنكار قد يرجع إلى المعنى وقد يرجع إلى اللفظ، قد يرجع إلى المعنى وقد يرجع إلى اللفظ. أما تعطيل المعنى فإنه النتيجة للتحريف الذي سبقه. يعني إذا قلنا ما العلاقة بين التحريف والتعطيل بهذا المعنى الذي هو تعطيل المعنى، فإن الجواب هي علاقة السبب بمسببه، يعني وسيلة وغاية، أو سبب ومسبب. فثمرة التحريف ما هي؟ ها؟ التعطيل. يعني لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، والمعروف في لغة العرب وهذا ظاهر الكلام اللائق بالله عز وجل أن استوى على العرش يعني على وارتفع عليه، أليس كذلك؟ جاء المحرفون فقالوا استوى بمعنى استولى، المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هل أثبتوه أو عطلوه؟ عطلوه. إذن صار تعطيلهم بواسطة ماذا؟ التحريف. إذن وسيلة وغاية. الوسيلة
تحريف،
التحريف، والغاية
تعطيل،
التعطيل. إذن هذا هو القسم الأول وهو تعطيل المعنى. أما تعطيل اللفظ فإن هذا لم يجرؤ عليه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام إلا فيما يتعلق بأخبار الأحد. يعني لا يجرؤ أحد أن يعالن بإنكار ما جاء في دليل متواتر. يعني لا يجرؤ أحد مثلا أن يقول الله عز وجل ما استوى على العرش، أصلا هذا أمر منكر ومكذوب. أو جاء في حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات فينكره، هذا لا يجرؤ عليه أحد، ولو فعله لكفر كفرا صريحا. إنما يجرؤ من يجرؤ من أهل البدع على الإنكار لللفظ أصلا إذا كان الدليل دليلا أحادا، إذا كان الدليل دليلا أحادا. ولذلك تجد أنه ينكر ابتداء ويقول أنا لا أثبت لله عز وجل هذه الصفة أصلا لأنها ثابتة بحديث أحد، فهو يرده لأنه جاء في حديث أحد. وربما يقول على سبيل التبرع أنا لا أعتقد ثبوته، لكن إن ثبت فإنني أؤوله أو أحرفه إلى كذا وكذا. إذن فهمنا الآن كيف يكون التعطيل. قد يكون التعطيل متعلقا
بالمعنى،
بالمعنى، وذلك عن طريق
تحريف
تأويل أو التحريف، وقد يكون متعلقا
باللفظ،
باللفظ، ولكن هذا له موضعه الخاص وهو الأحاد. قال: ومن غير تكييف. التكييف هو اعتقاد أو حكاية كيفية صفة الله عز وجل، اعتقاد أو حكاية كيفية صفة الله عز وجل. والكيفية هي ما يجاب به عن السؤال بكيف. الكيفية هي ما يجاب به عن السؤال بكيف. إذا قيل كيف كذا فالجواب هو الكيفية، الجواب هو الكيفية. إذا قيل كيف جاء فلان قيل جاء على هيئة كذا مسرعا أو كذا، هذه ماذا؟
كيفية.
هذه الكيفية. هو يحكي الآن ماذا؟
كيفية.
هو يحكي الكيفية. والله سبحانه وتعالى ثبوت صفاته عند أهل السنة والجماعة إثباتهم للصفات، إثبات وجود لا إثبات تكليف، هذه من قواعد أهل السنة المتفق عليها. إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات
تكييف.
تكييف بمعنى نعتقد ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل، وإن كنا نجهل كيفية اتصاف الله عز وجل بذلك. ولذا أطبق أهل السنة على قولهم في حكاية مذهبهم في الصفات على أن يقولوا بلا كيف. وما مرادهم بلا كيف؟ ليس مرادهم أن الصفة لا كيفية لها، فكيفيتها يعني حقيقتها وكنها، هذه لا شك في ثبوتها، لكننا نجهل علمنا بهذه الكيفية. إذن قولنا بلا كيف المراد بلا كيفية ولا بلا تكييف؟ بلا تكييف، يعني بلا ادعاء علم أو حكاية لهذه الكيفية. ثبوت الصفة شيء وكيفية ثبوتها شيء آخر. يعني ثبوت الصفة يعلم من لغة العرب. ولذا خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى في شأن استواء المخلوقين، قالت واستوت على الجودي، قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال لتستووا على ظهوره، يعني على السفن وعلى الدواب التي خلقها الله عز وجل وسخرها للناس، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الآن عندنا استواء سفينة على جبل واستواء إنسان على سفينة واستواء إنسان على دابة. الآن هناك قدم مشترك بين هذه الثلاثة وهو
أصل كيف
المعنى، وهو الاستواء الذي هو علو وارتفاع. أما الكيفية فالكيفية ماذا؟
تختلف،
مختلفة. كيفية استواء سفينة على رأس جبل شيء، وكيفية استواء إنسان على سفينة شيء آخر، واستواء الإنسان نفسه على دابة له كيفية أخرى. إذن نحن نثبت لله عز وجل استواءه على العرش، ولا نثبت لله
كيفية،
ولا نثبت كيفية استواء الله عز وجل. الله أعلم كيف استوى، فالله عز وجل يعلم به لكنه لا يحاط به علما. الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما. فنحن نعلم ما أعلمنا الله عز وجل من صفاته، ونسبة ما نعلمه مما خفي عنا من صفات الله عز وجل نسبة الشيء القليل إلى الشيء الكثير جدا. إنما نعلم من صفات الله عز وجل الشيء القليل الذي أعلمنا الله عز وجل به، وإلا فلله عز وجل من الأسماء والصفات ما خزن عنا علمه ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. المقصود أن حكاية أو اعتقاد تكييف صفة الله سبحانه وتعالى لا شك أنه من القول على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات وأنكر المنكرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال ولا تمثيل. التمثيل نفاه الله سبحانه وتعالى في موضعين في كتابه، فقال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن المثل والمثيل لا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الواحد الأحد الذي لعظمته وسعته وكبره ليس يماثله شيء، ولا يمكن عقلا أن يماثل الخالق المخلوق، وأن يماثل الصانع المصنوع، وأن يماثل الكامل من كل وجه الناقص من كل وجه. لا يمكن أن يماثل الغني من كل وجه الفقير من كل وجه. إذن التمثيل ممتنع شرعا وعقلا وإثبات مثيل لله عز وجل لا شك أنه من أعظم الإفك بل الكفر. ولذا أطبق أهل السنة والجماعة على ما قال نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو إمامه الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله حينما قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فلا شك أن تمثيل الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته بشيء من مخلوقاته أن هذا منكر عظيم، بل كفر بالله سبحانه وتعالى. أما العلاقة بين التكييف والتمثيل، فبين التكييف والتمثيل عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل من مثل فقد كيف ولا يلزم العكس. التمثيل فيه تقييد بمماثل، أن يقول مثلا يد الله كيدي أو نزول الله كنزولي. أما التكييف فليس في التكييف تقييد بمماثل، إنما هو يحكي هيئة وكيفية ربما ليس لها وجود، كما تجد ذلك في بعض كتب المقالات حكوا بعض مقالات هؤلاء المكيفة مما يتورع المسلم عن الكلام فيه أو حكايته، شيء شنيع يصعب على الإنسان أن يتفوه به ولو حكاية. يقولون الله عز وجل طوله كذا وعرضه كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المقصود أن الخلاصة أن من مثل فهو في الحقيقة قد كيف ولا يلزم العكس. إذن بين هاتين الكلمتين عموم وخصوص مطلق. وعلى كل حال إذا قال العلماء الممثلة أو قال المشبهة فإن هذا الوصف يندرج فيه أيضا المكيفة. ومهما يكن من شيء فإن داء التمثيل في الأمة أقل من داء التحريف والتعطيل. داء التمثيل والتكييف أقل، حتى إنه إنما يضاف وينسب إلى شذاذ، إلى أفراد وشذاذ من الناس، ولا تعرف فرقة لها مدرستها ولها أصولها ولها مؤلفاتها اسمها التمثيل. إنما هناك شذاذ وأفراد وشيء من المقالة يضاف إلى بعض الفرق التي مضت واضمحلت. أما أن يكون الأمر في التمثيل كالأمر في التحريف والتعطيل لا شك أن هذا بعيد، وذلك لأن شبهة الممثلة داحضة ومكشوفة، ولذلك من ساق وراءها أكثر الناس، بخلاف شبهة المعطلة فإن هؤلاء قد كانت شبهتهم أشد، كانت شبهتهم أشد، ولذلك تأثر الجهال بها وانطلع ما ينطوي عليه المذهب من دعاوى تدعى من تنزيه الله عز وجل ودفع التشبيه عنه، انطوى ذلك حتى على بعض المشتغلين بالعلم ممن لم يتأصلوا بمذهب أهل السنة والجماعة. على كل حال، الناس في باب الصفات منقسمون إلى ثلاثة أقسام إذا شئنا الإجمال، ومنقسمون إلى خمسة أقسام إذا شئنا التفصيل. إذا شئنا الإجمال فالناس منقسمون في باب الصفات إلى أهل تعطيل وإلى أهل تمثيل وإلى أهل سواء السبيل. هناك وسط وهناك طرفان متقابلان، أهل تمثيل يقابلهم أهل التعطيل، وأهل سواء السبيل هم أهل القصد، هم أهل السنة والجماعة الذين سلمهم الله عز وجل من الداعين، من داع التمثيل ومن داع التعطيل. أما إذا شئنا التفصيل فإن أهل التعطيل ينقسمون إلى ثلاث فرق: أهل تخيل وأهل تجهيل وأهل تأويل. ينقسمون إلى ثلاث فرق: أهل تجهيل وأهل تخيل وأهل تأويل. أهل التجهيل هم المعروفون بالمخوضة، وأهل التأويل هم المحرفة الذين ذكرت لك. أما أهل التخييل فهؤلاء الفلاسفة الذين يزعمون أن ما أخبرت به الرسل عن ربها لا حقيقة له، إنما هو تخييل، يتخيلون ويخيلون للناس أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي تدل على قدرته وقوته وعزته إلى آخره، وذلك لا حقيقة له، إنما أرادوا بذلك ضبط العامة حتى تستقيم أحوال الناس في حياتهم على الجادة، فلا يبغي بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا، لأنهم يخافون من هذا الإله الموصوف بكذا وكذا، وإلا كل ذلك عندهم لا حقيقة له، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. أهل التفويض وأهل التأويل بينهم رحم وثيقة، ولذا بعض علماء الكلام يقول إن أهل التفويض هم أهل التأويل المجمل، وأهل التأويل هم أهل التأويل المفصل، لأن كلا الفريقين اتفق على أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، يأتي المؤول ويأتي المفوض كلاهما، فيمسك أحدهما بيد الآخر وينطقان بكلمة واحدة، ظاهر النصوص غير مراد. إذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش فإننا نجزم أن الله ما استوى على العرش بما يعرف في لغة العرب، بمعنى أنه على وارتفع، المؤول والمفوض كلمتهم هنا واحدة. ثم بعد ذلك يفترق، ينزع أحدهما يد الآخر ويمشي كل في طريق. المؤول يعين المراد، يقول لا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بكلام لا يفهم، القرآن نزل لكي نتدبره، ولذا يقولون استوى هي بمعنى استولى، ينزل بمعنى ينزل أمره، له وجه يعني ذاته، يحب يعني يريد الإنعام أو نفس الإنعام إلى آخره. إذن هم ماذا؟ لما قالوا الكلام على خلاف ظاهره عادوا على هذا الكلام فزعموا أن المراد به كيت وكيت. أما المفوضة فإنهم يسكتون ويفوضون العلم بالمعنى إلى الله عز وجل. طبعا حينما أقول المفوضة هذا مذهب عامة أهل التفويض، وإلا فإن لهم أقوالا أخرى، لكن الذي استقر عليه مذهب المفوضة هو هذا، أنهم يقولون الله ما استوى على العرش يقينا. طيب ما معنى هذه الآية؟ الله أعلم، يفوض العلم بها إلى الله عز وجل، استوى استواء لا ندري ما هو. إذن هذا هو الفرق بين الفريقين. وقالت المفوضة للمؤولة أنتم تقولون على الله بغير علم، ما دليلكم أن استوى يراد بها كذا وكذا؟ والمؤولة تقول لا يمكن أن يجعل الله عز وجل كلامه طلاسم وكالكلام الأعجمي الذي لا يدرى ما هو، وكلا الفريقين أصاب من وجه وأخطأ من وجه. هؤلاء أصابوا حينما قالوا إن المؤولة قالوا على الله بغير علم، والمؤولة أصابوا حينما قالوا الله لا ينزل كلاما لا يفهم، ولكن كلا الفريقين قد أخطأ. هؤلاء أخطأوا حينما حرفوا الكلام عن ظاهره إلى غيره بلا دليل، وهؤلاء أخطأوا حينما لم يؤمنوا أو لم يجعلوا هذا الكتاب إلا أمانية، يتلى الكلام هكذا لطلب البركة دون أن يكون هناك تدبر لهذا الكتاب. والحق أن أساس الإشكال عندهم أنهم أصيبوا بداء التمثيل أولا، ولذا قاعدة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذه قاعدة مضطردة، تأملها في حال الفريقين. هؤلاء المعطلة هم ممثلة ابتداء وممثلة انتهاء، يعني التعطيل محفوف بتمثيل قبله وبعده، هم ممثلة ابتداء لأنهم ما خاضوا بالتعطيل سواء عن طريق التأويل أو عن طريق التفويض، إلا لأن التمثيل قد وقع في نفوسهم، إلا لأنهم لما قرأوا الرحمن على العرش استوى وقر في نفوسهم أن استواء الله عز وجل لو أثبت سيكون ماذا؟ كاستواء المخلوقين. فلأجل هذا أرادوا دفع ذلك عن أنفسهم بالتأويل. إذن هم مرضى بالتمثيل، هم مرضى بالتمثيل ابتداء فعطلوا، فكانت النتيجة أنهم وقعوا في التمثيل. لأن مقالة المعطلة سواء كانوا مؤولة أو مفوضة، لأن مقالة المعطلة جميعا ترجع إلى تمثيل الله عز وجل، إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بممتنع. فتش وانظر في مقالة المعطلة جميعا تجد أنها ترجع إلى ذلك. وإذا تنزلنا معهم في الخطاب فإننا نقول إذا كان ولا بد من تمثيل، فإن تمثيل الله عز وجل بمخلوق حي متصف بصفات كمال تليق به أولى من تمثيله بجامد كجدار وساريا أو بناقص أو بمعدوم أو بممتنع. هذا يدركه كل عاقل، مع أن إثبات صفات الله عز وجل شيء يتنزه عن هذا التمثيل ابتداء. إذن حقيقة الأمر أن القوم خائضون في التمثيل إلى رؤوسهم شاءوا أم أبوا. والذي يدلك على هذا أن ما يدعيه المؤولة الذين يقولون صفات الله عز وجل ندفع تمثيلها بالمخلوقين فنؤولها إلى كذا، هم في الحقيقة ما صنعوا شيئا، لأن النتيجة أنهم وقعوا فيما يلزمهم فيه التمثيل. يعني إذا جئنا إلى هذا المؤول فقلنا له لماذا تقول إن استواء الله يعني استيلاءه على العرش، ماذا يقول؟ يقول لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فلا نعقل ما يستوي على شيء إلا وهو مخلوق. ولذا فإننا مضطرون اضطرارا لكي ندفع هذا التمثيل فنقول إنه ماذا؟
استولى،
إنه استولى. وحينها سنقول وأنت وقعت في التمثيل شعرت أو لم تشعر، لأننا سنتنزل في الخطاب فنقول ونحن لا نعقل من يستولي إلا وهو
مخلوق،
إلا وهو مخلوق. إذن أنت فررت من تمثيل فوقعت
في التمثيل،
في تمثيل. وقل مثل هذا في جميع تأويلاتهم، وأنا ألتزم بأن كل تأويل يؤوله هؤلاء المؤولة أنه يلزمهم فيه نظير ما فروا منه. بأي شيء يؤولون فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما فروا منه. حينما يقولون لا نثبت لله عز وجل وجها، لأن الذي يتصف بالوجه هو المخلوق، لا نعقل من له وجه إلا وهو مخلوق. طيب ماذا نسمع في هذه الآيات التي فيها إثبات الوجه؟ يقولون نؤولها بالذات. يؤولها بماذا؟ بالذات. سنقول والذات أيضا لا نعقلها إلا في المخلوق، فأنتم فررتم من تأويل، فررتم من تمثيل فوقعتم
في تمثيل،
فوقعتم في تمثيل. وقل مثل هذا المحبة، ينفرون نفورا شديدا من إثبات المحبة لله عز وجل. طيب إلى أي شيء تؤولون كلمة المحبة؟ يقولون بإرادة الإنعام، لأن المحبة لا تثبت لله، المحبة ميل القلب. نقول والإرادة أيضا ميل القلب. إذا أردتم أن نسير على دربكم وطريقتكم فإنه يلزمكم في الإرادة نظير ما قلتم في المحبة، وهلما جرى. هذه نبذة تكشف لك عما وراءها مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ونحن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من كلام المؤلف أو من الأدلة التي يسوقها لن نتكلم في مذاهب المخالفين، لكن تكفي هذه الإطلالة الوجيزة في رد كل ما يدعيه هؤلاء المعطلة في هذا الباب. وعلى كل حال يا طالب العلم، لا تنظر إلى هذا الموضوع على أنه شيء قد أكل الزمان عليه وشرب، وأنه لم يعد هناك حاجة للبحث في مثل هذا الموضوع، أنت إن قلت هذا مخطئ خطأ كبيرا. هذا الموضوع قديم متجدد، بل إن هناك نهضة جهمية وصحوة من هؤلاء المعطلة كبيرة في هذا الزمان المتأخر، يدفع إليها التقارب الكبير في وسائل التواصل. فإن كنت تجهل فاعلم أن هؤلاء المعطلة اليوم أنشطوا ما يكونون، ثمة معاهد ومدارس وجامعات، ثمة مؤتمرات، ثمة مؤلفات ومراكز بحثية، هناك نشاط وجهود، هناك مواقع تبث هذه السموم، هناك كتب كثيرة منتشرة بين الناس، حتى إن هذا البلاء قد دخل إلى كثير من كتب التفسير وشروح الحديث. وهذا ولا شك من الإفك العظيم الذي يجب دفعه عن الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى. هذا من نصرة الله عز وجل، كونوا أنصار الله. يجب أن يدفع هذا البغي عن باب الأسماء والصفات نصرة لله سبحانه وتعالى وغيرة على محارم الله عز وجل. فإنه إذا كان إنكار منكر يتعلق بمعصية شيئا مطلوبا وواجبا في شريعتنا بقدر الاستطاعة، فإنما يتعلق بهذا الباب العظيم، لا شك أنه أعظم وأعظم. فمن المهم لطالب العلم أن يتنبه ويتفطن إلى هذا الموضوع، وأن لا يلقي سمعه إلى من يهون من مثل هذا المنكر العظيم الذي يقع وينتشر، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه آية عظيمة، آية جليلة في سورة الشورى. جل كلام أهل السنة والجماعة في باب الصفات يدور عليها هذه الآية. جل كلام أهل السنة والجماعة في باب الصفات تأصيلا يدور عليها، والفوائد المستفادة منها في قواعد أهل السنة وضوابطهم كثيرة. فالآية تدل على الجمع بين النفي والإثبات فيما يوصف الله سبحانه وتعالى به، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. كذلك تدل هذه الآية على أن الإيمان الحق بالله عز وجل لا بد أن يجتمع فيه جانب الإثبات والتنزيه. إثبات بلا تنزيه لا يتحقق به الإيمان، وتنزيه بلا إثبات لا يتحقق به الإيمان. فالإيمان مجموع الإثبات والتنزيه. كذلك تدل هذه الآية على قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن النفي في الصفات الأصل أن يكون مجملا، والإثبات الأصل أن يكون مفصلا. كما تدل هذه الآية على قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة في باب الصفات، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. القدر المشترك جاء في قول الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، والقدر الفارق المميز دل عليه قوله ليس كمثله شيء. كذلك هذه الآية ترد على طرفي الضلال في هذا الباب، فالشطر الأول ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله في الشطر الثاني وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالكلام في هذه الآية كلام عظيم. قال جل وعلا ليس كمثله شيء. للناس بحث طويل في قوله كمثله، والأظهر والله تعالى أعلم والأقوى فيما قيل في توجيه هذه الكلمة يرجع إلى ثلاثة أقوال. الأول أن الحرف الذي هو الكاف هنا ليس للتشبيه، إنما هو ما يسميه اللغويون بالحرف الزائد إعرابا. والقاعدة في هذا الباب ما قال ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، إن الحرف الزائد في الجملة عند العرب يقوم مقام تكرار الجملة ثانيا. قاله ابن جني, قاله ابن جني يعني يحكيه عن ابن جني. فهذا الحرف الزائد في الجملة كهذا الكاف يقوم مقام تكرار الجملة, والتكرار يفيد التأكيد, التكرار يفيد التأكيد, كأنه في غير القرآن قال ليس مثله شيء, ليس مثله شيء. والتوجيه الثاني أن مثل تدل على أو تعني النفس والذات, وقاعدة في هذا ما قال ابن قتيبة رحمه الله: إن العرب تقيم المثل مقام النفس, العرب تقيم المثل مقام النفس, يعني لي كأنه قال ليس كهو شيء, ليس كهو شيء. ولذلك تجد في كلامهم أنهم يقولون مثلي لا يقال له ذلك, يعني أنا لا يقال لي هذا. ولذلك قال الشاعر: يا عاذلي دعني من عذلك, مثلي لا يقبل من مثلك, يعني أنا لا أقبل منك. وهذا عند البلاغيين أبلغ مما لو قال أنا وأنت, مثلي ومثلك, هذا أبلغ مما لو قال أنا وأنت. التوجيه الثالث أيضا يتعلق بكلمة مثل, وهو أنهم يقولون إن المثل والمثل بمعنى الوصف. جاء في لغة العرب استعمال المثل والمثل بمعنى الوصف, ومن ذلك أو على هذا النحو جاء قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون, يعني صفتها. إذن على هذا يكون معنى الآية: ليس كصفة الله سبحانه وتعالى شيء, ليس كصفة الله سبحانه وتعالى شيء. وهو السميع البصير, سيأتي ما يتعلق بالكلام عن السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه, ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته, ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. لأنه
لا ينفون عنه ما وصف به نفسه, لأنه وصف به نفسه, ويجب الإيمان بما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يرجع إلى أصل الإيمان, وهو التصديق والإيقان بما أخبر الله به أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه, هذا هو التحريف أو ما اشتهر عند المتأخرين بالتأويل. ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته, فإن هذا من المنكر الذي جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل, وجاء التحذير المتعلق به, كما قال سبحانه وتعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه, وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد سواء تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أو تعلق بآياته, والإلحاد في آيات الله قد يتعلق بآياته الكونية وقد يتعلق بآياته المتلوة. المقصود أن الإلحاد والمخصوص والمراد هنا الإلحاد في أسماء الله وصفاته, تكلم عنه العلماء كلاما كثيرا, والغالب أن كلامهم إنما يدور على ذكر أمثلة لذلك. ومن ذلك قول ابن القيم رحمه الله: فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون حينئذ ثلاث طوائف, فعليهم غضب من الرحمن. هذا مجرد تمثيل, وإلا فالضابط الذي يضبط لك الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن الحق الواجب فيها, الميل بها عن الحق الواجب فيها, سواء كان هذا بتمثيل معانيها, معاني الأسماء للمعاني التي تقوم بالمخلوقين, سواء كان هذا بتفريغها عن معانيها وتعطيلها عن معانيها كما تقول المعتزلة, سواء كان بإنكارها, سواء كان بإشراك غير الله عز وجل بالله فيها كما قال المشركون إن اللات مأخوذ من الإله أو إن المنات مأخوذ من المنان إلى آخره، أو كان هذا بتسمية الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، كل ذلك يرجع إلى الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وأخيرا قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما مضى الكلام عنهم في كلامه السابق.